رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا يزال الكلام في تتمة الحديث عن الإشكال الثالث الذي وجه إلى فكرة أن أموال الحكومة والبنك الحكومي من مجهول المالك. وقد ذكر المصنف أن الإشكال هو بهذا النحو: الإسلام كنظام اقتصادي، كنظام حياتي للإنسان، لا بد أن يكون له موقف تجاه مختلف القضايا، ومنها القضايا الاقتصادية، ومن القضايا الاقتصادية قضية النظام البنكي. النظام البنكي والبنوك الحكومية إما أن يرفضها بالكامل ولا يعترف بها أصلا، وهذا أمر غير معقول نظرا لأن البنوك اليوم هي التي تدير الاقتصاد، وفي المستقبل سيكون الأمر أكثر، والإسلام جعل شريعة دائمة وخالدة، فلا يمكن أن يتجاوز ويغفل هذه الجهة أو يرفضها. الخيار الآخر أن يتعامل معها، أي البنوك الحكومية أو المشتركة مع الحكومة، معاملة مجهول المالك، فيحتاج في كل معاملة في كل قضية إلى إذن الفقيه، والنتائج التي تقدم الكلام عنها والإشكالات التي سوف تثار أمام الالتزام بهذه النظرية. وأضاف إلى ذلك أن الإنسان العادي لا يرغب بأن يكون حتى في أمواله الشخصية أن يستأذن من الفقيه في كل عمل يقوم به، في كل سحب وإيداع وما شابه ذلك، بل لو فرضنا أن إنسانا رضي فإن الفقهاء إنما يأذنون عادة للمؤمنين والملتزمين دينيا، ولا يأذنون لعامة الناس. وإذا كان كذلك فهذا يعني أنهم يجيزون في هذه الأعمال قسما من المجتمع، مع ملاحظة أن الإسلام جاء نظاما لكل الناس ولكل البشر. قد يقول إنسان أنه نسوي مثل ما سووا في باب الانسداد، أننا نحتاط، هناك قالوا بالاحتياط إلى أن يلزم الحرج، ورد عليهم بأنه هذا لا يمكن لعامة الناس، وإن أمكن لبعض الناس الاحتياط في الاحتمالات، ممكن بالنسبة إلى بعض الطلبة أو بعض المتشرع، أما كمنهج للحياة عموما لا يمكن أن يجعل الإسلام هذا النظام. نفس الكلام نجي إلى هذا الموضوع، نقول للناس تعالوا استأذنوا الفقيه في كل شيء إلى أن يبلغ بكم الحرج مبلغه، هذا لا يمكن أن يكون نظاما تشريعيا. فبناء عليه هذا ينبه على أن مثل هذه النظرية لا يمكن أن تكون نظرية وقانونا يضعه الإسلام. فإذا مثل المصنف ونظر بباب الانسداد، باب الانسداد قلنا مبحوث في الأصول وتكلمنا شيئا عنه، لكي يستفيد هذه النتيجة أن الاحتياط هناك في ذلك الباب، وإن أمكن لقسم من الناس إلا أنه غير ممكن لكل الناس، وبالتالي لا يمكن للإسلام أن يجعله نظاماً وقانوناً في المجتمع. هنا أيضاً نفس الكلام، سيأتي بمثال آخر أيضاً لكي يقول في نفس الاتجاه أن ما دمنا قد ذكرنا بأن الإسلام نظام عام للناس لكي يلتزموا به وليس لخصوص فئة هي أولئك المتشرع الملتزمون أو الطلبة القائمون بالوظائف الشرعية، لا، وإنما لعامة الناس. قال ومثال آخر، قاعدة لا ضرر، فقد ذكر بعض أن المقصود منها نفي الحكم الضرري، فأشكل عليه بأن كثيرا من الأحكام ضررية كالديات والزكاة والخمس والقصاص وما شاكل ذلك. في مبحث لا ضرر، أكو عندنا كما تعلمون الرواية المعروفة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. شنو معنى هذه لا ضرر ولا ضرار؟ بحث مفصل. واحد من المعاني التي ذكرت فيها أن الإسلام ينفي الحكم الضرري، لا يشرع الحكم الضرري، أي حكم ضرري هذا غير مشرع غير مقر من قبل الإسلام. زين، هذه القاعدة تواجه مجموعة من الأحكام اللي فيها أضرار على الإنسان. الآن على سبيل المثال الخمس، واحد يروح ويجمع إلى خردة 100,000 ريال، بعدين يجي يدفع منها 20,000، هذا شنو فائدة إليه؟ لو ضرر يتحقق في شأنه بحسب الحكم الأولي، هذا شنو ضرر بالنسبة إلى نقص في أموالي. مع ذلك الشرع قال فإن لله خمسة. في قضية القصاص، واحد قتل شخص آخر، زين، ذاك المجتمع خسره المقتول، أن يجي الإسلام ويقول اقتلوا بعد هذا القاتل، بدل ما خسرنا واحد بنخسر اثنين، فهذا إذن فيه ضرر للمجتمع. وهكذا بالنسبة إلى الزكاة، وهكذا بالنسبة للديات، واحد قتل شخص آخر هسه ذاك راح، الآن تجي تحمل تارة العاقلة وهم العائلة الذكور أنه لازم يجون يسوون قطية إلى، هذا خسارة منهم، أو تارة تحمل نفس القاتل الخطأ، طيب هذه الدية. في مثل هذه الحالات أنت هنا تقوم بإنشاء حكم ضرري. كيف تقول لا ضرر ولا ضرار معناها أن الإسلام لم يشرع حكما ضرريا؟ هاي أحكام بعد أكثر منها الأضرار. الجهاد نفس الكلام، تعال روح قاتل حتى يسيل دمك وتنقتل وتضرب وتنضرب، هذا أكثر منها الضرر، شنو بعد تريد؟ بلي. وهذا الإشكال، هذا الإشكال اللي قال أنه هل أحكام هذه من الديات ومن الحدود ومن الخمس ومن الزكاة ومن الجهاد وما شابه ذلك كلها تحقق أضرار، طيب، فإذا تناقض ما ذكرتموه من أن الإسلام لم يشرع حكما ضرريا، هذا الإشكال قد غفل عما أشرنا إليه أيضا من أن الدين جاء لكي يقنن لكل المجتمع، لا لهذا وذاك، لا لفئة خاصة، لا لمجموعة من الناس، وإنما لكل هذا المجتمع. فلو نظرت إلى هذه الأحكام ضمن إطارها الاجتماعي العام تشوفها مو ضرري. الجهاد وإن كان يتضرر به الشخص بموته إلا أنه يحمي أعراض الناس وأموال الناس وحدود الله وبناء المجتمع، يحمي هذا، فإذا هنا ليس حكما ضرريا في النتيجة. الإنسان إذا يقيس هالمقدار من المال اللي هو أعطاه كخمس طيب على شخصه نعم، أما إذا كنا نتحدث عن أن هذا المال سوف يذهب في سبيل الله فيعمر البلاد وينعش العباد ويقوم بهذه، وخيراته ستصل أيضا إلى نفس هذا الإنسان الذي قد خمس، إذا بنيت المدرسة الدينية فتعلم ابنه أحكام الدين بالتالي هو المستفيد الأول، إذا صار هناك تبليغ إلى الإسلام فعم حكم الله في الأرض، البشرية انتفعت وعلى هذا المعدل. وهذا الإشكال قد غفل عما أشرنا إليه أيضا، وإلا فلا معنى له، فإن حياة المجتمع تتوقف على تشريع الديات والقصاص، ولكم في القصاص حياة، ظاهره موت لهذا الإنسان ولكن باطنه وواقعه حياة لكل المجتمع. تتوقف على تشريع الديات ونحوها، فإنها نفع للمجتمع وحياة له، والضرر إنما يثبت من عدم هذه الأحكام لا من وجودها. لو لم يكن هناك قصاص لشاع القتل، لو لم تكن هناك ديات لأصبح دم الإنسان المسلم والنفس المحترمة أرخص من التراب، لو لم يكن جهاد لكانت الحدود مستباحة وعلى هذا المعدل. والمقصود من كل هذا، سواء هذا المثال في قضية قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو قاعدة الانسداد، ما هو المقصود؟ ليس إثبات أن الحكومة والبنك يملكان، بل إثبات أنه يتعامل مع أموالهما معاملة معلوم المالك لا أكثر. هاي النتيجة اللي بعدها 20 يوم 25 يوم وصل إليها، أنه هل أن أموال الحكومة أموال البنك الحكومي هل هي مجهولة المالك أو هي معلومة المالك أو لا؟ فوق هذا بعد إحنا نثبت ماذا؟ نثبت أن الحكومة والبنك يملكان كما يملك غيرهما. طيب هاي ثلاث مراحل هي. يقول ما مر علينا من الأدلة يثبت أنه لا يمكن أن يتعامل مع أموال الحكومة معاملة مجهول المالك، على الأقل لأن رواية يونس بن عبد الرحمن زين لا تشمل مورد البنوك الحكومية. ليش إذا تذكرون؟
السببين.
نعم، وش
السبب الأول؟ أنه صاحبها معروف.
نعم.
والسبب الثاني؟
لا، هو السبب الأول اللي ذكرته أنت، وهو أن الرواية التي ذكرت عن يونس بن عبد الرحمن تتحدث عن أموال شخصية لشخص، وهذا الشخص إحنا ما نعرفه أو نعرفه ولكن لا نجد الطريقة إليه. طيب، بينما أموال الحكومة ليست أموالا شخصية، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تشملها رواية يونس بن عبد الرحمن اللي تقول تصدق به بعه وتصدق به، ما تشمل هذا. أموال شخصية وين والأموال غير الشخصية وين؟ أصلا متنافيان. والأمر الآخر أيضا، في بعض، أحسنتم، في بعض المجالات جاءتنا روايات أنه جوائز العمال الحكوميين جائزة، يجوز لك أن تتعامل معها بالبيع والشراء وأن تقبل هداياهم، فإذا كان كذلك فكيف يتعامل معها معاملة مجهول المالك؟ فإذا هذا المسلك مسلك لا يمكن قبوله، بغض النظر عن أن بعض النتائج نقبلها أو ما نقبلها. لا، هذه دليلان أساسيان ووجهان رئيسيان يجعلنا لا نقبل شنو؟ أن تكون أموال الحكومة، أن تكون أموال الحكومة مجهولة المالك. طيب، فإحنا الآن مو في صدد إقرار أن البنك والحكومة تملك أو لا، بس بهالمقدار أن أموال الحكومة ليست مجهولة المالك بل هي معلومة المالك. إذا نريد نثبت ملكية الحكومة والبنك بشكل عام يحتاج إلى مرتبة أخرى، هذه إلى الآن ما بحثها هو المصنف، وللحديث تتمة تبقى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.